بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحباب، أيها الأخوة المؤمنون، أرحب بكم في بيت من بيوت الله، وأتقدم بشكري للأخوة القائمين على هذا المسجد الذي نأمل بإذن الله أن يكون منارة للحق في هذه المنطقة وفي هذه المدينة. أيها الأحباب، موضوعنا كما علمتم هو عن الحكمة، ولقد اخترت عنوانا ترددت في إعطائه للأخوة، أي في أن يعلنوه، ولكنني في الحقيقة أعطيتهم نصف العنوان، لأننا عندما نقول الحكمة هكذا كل يكملها حسب ما يرى. والذي أريد أن أقوله إن معنى الحكمة الذي أريده اخترت له عنوانا بعنوان الحكمة المظلومة. هذه الحكمة ظلمت أيها الأخوة كما سأتحدث، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات، وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية. ندرك أهمية موضوع الحكمة من خلال النقاط التي سأذكرها بإيجاز، وأحب أن أنبه إلى أن هذا الموضوع موضوع طويل وشاق ومتعدد الأجزاء والأطراف، فسأحاول أن أقتصر على النقاط الأساسية منه دون الدخول في الفرعيات. فقد يقول كثير من الأخوة لو تطرق لهذا الأمر، ولو ضرب مثالا بهذه القضية، ولو أشار إلى هذا الموضوع، أقول أيها الأحبة إن الوقت لا يسعفني لعلاج هذا الموضوع علاجا متكاملا، ولكنني سأقتصر على أبرز ما أراه مهما. وأنتم والحمد لله أنتم طلاب علم ورواد صحوة، تعرفون وتستطيعون أن تصلوا إلى مراني هذا الموضوع وإلى أهدافه وغاياته. أعود وأقول إن موضوع الحكمة موضوع مهم، وتبرز أهميته من خلال ما يلي: 1- أن هذا اللفظ الحكيم، لفظ الحكيم، ورد في القرآن العظيم عشرات المرات، يصل إلى قرابة 100 في 100 آية لفظ الحكيم ولفظ حكيما، وإذا جمعناه مع لفظ الحكمة فإنه يتعدى وروده 100 مرة، وهو اسم من أسماء الله، ولي وقفة في هذا الموضوع. من الأشياء التي نقع فيها ونجهلها، أقول إننا نهتم بتوحيد الأسماء والصفات، ومن منهج أهل السنة والجماعة أن نصف الله جل وعلا وأن نسمي الله جل وعلا بما سمى به نفسه، لا نسميه ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه وبنى وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الركن لا يكفي فيه مجرد التسمية والفهم، وإنما يحتاج إلى التطبيق العملي. كيف؟ الوقفة مع أسماء الله وصفاته تحتاج إلى جلسات، وقد ألقى فيها بعض الأخوة شيئا من ذلك. فإننا عندما نقول إن الله عزيز جل وعلا، ونقول إن الله حكيم، ونقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يكفي أن نقول هذا وأن نحفظ هذه التسمية أو هذه الصفة وأن نعتقدها اعتقادا مجردا. إن مقتضى معرفتنا بأسماء الله وصفاته أننا عندما نقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعندما نعتقد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نعلم أنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونعلم أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كم من الناس يعتقدون ويقولون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن في حقيقة اعتقادهم نقص. كيف؟ فإنهم يلتمسون الرزق من البشر، ويذلون ويضعفون أمام البشر، فينافق الموظف لرئيسه والجندي لضابطه. لماذا ينافق له؟ يقول: أخشى على وظيفتي، أخشى على مرتبتي. يا أخي الكريم، من الذي يرزقك؟ هل هو مسؤولك، رئيس الشركة، رئيس الدائرة؟ من هو؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو فهمنا مدلول هذا الاسم لما خضعنا ولما دللنا ولما التمسنا المعاذير، مع أن هذه الأسماء والصفات وبخاصة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية لم يخالف فيه المشركون ويعلمونه حقيقة، أما كثير من المسلمين فهم لم يفقهوا بعد مدلول الأسماء والصفات، بل ولوازم الأسماء والصفات. كذلك الحكيم، عندما نكرر في القرآن قرابة 100 موضع، أقل من 100 بقليل، حكيم، حكيما، إن الله والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، هل نحن ندرك معنى الحكمة؟ أقول: من هنا سبب الرئيس يبين لنا أهمية هذا الموضوع. ثانيا، أن الله جل وعلا أمر بالحكمة في القرآن فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طالما سمعنا هذه الآية، طالما ترددت على مسامعنا، فمن منا فقه الحكمة ووعاها؟ إنهم قليل، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا السبب الثالث، أن الله أثنى على صاحب الحكمة فقال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا دليل على قلة من يؤت الحكمة، وأثنى الله وامتن الله على لقمان فقال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولو كانت الحكمة متيسرة لكل إنسان لما كانت بهذه المكانة وهذه الأهمية. أيضا أن الحكمة في أحد معانيها هي الفقه في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أوتي الحكمة فقد فقه في الدين، ومن فقه في دين الله فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد أراد الله به خيرا. من الأسباب أيها الأخوة الفهم الخاطئ لمعنى الحكمة، كما سأفصل في ذلك إن شاء الله. سادسا،
أن الحكمة ضالة المؤمن. سابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص ابن عمته عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدعوة خالصة صالحة، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري. ولولا أهميتها، لولا مكانتها، لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بها. سابعا أو ثامنا أن هناك من يدعو إلى الحكمة بلسانه ولكنه يخالف ذلك بفعله. تاسعا أن مدار نجاح الدعوة وفشلها على الحكمة. عاشرا مداهنة الظالمين وضياع الحق والسكوت على الباطل كم كان باسم الحكمة، هذه الحكمة المظلومة. نعم يا أحبة الكرام، هذا موضوع يحتاج إلى وقفات. كم دوهن الظالمون وكم ضاع الحق وسكت على الباطل باسم الحكمة. أن يأتي أناس ويجلسون على الطرقات يغنون ويزمرون ويتجمعون، هذا أمر لا يثير مشكلة ولا يثير شغبا. أما أن يأتي داعية إلى الله جل وعلا ليقول للناس اتقوا الله، أيها المغنون، أيها المضيعون، أيها التاركون للصلاة، أيها المتعرضون لحرمات الله، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، هذا خالف الحكمة، وهذا ضيق على المسلمين، وهذا سبب التشويش. أرأيتم كيف تضيع الحكمة؟ آية الحادي عشر أن الحكمة ظلمت من قبل الخاصة والعامة. فالخاصة وهم كثير من طلاب العلم ومن شباب الصحوة لم يفقهوا معنى الحكمة، ويستدلون للحكمة بأدلة أو لقضايا في غير موضعها، وكل منهم يدعي الحكمة لنفسه. والعامة كلهم يطالبون بالحكمة وهم لا يفقهون معنى الحكمة. إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر قالوا لك يا أخي أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بحكمة، وهل جاوزت أنت يا أخي الكريم الحكمة؟ لكن الحكمة في مفهومهم القاصر، في مفهوم هؤلاء العامة، وهو كثير جدا، حتى رأينا التهم تطلق للدعاة مما يفهم منه أنهم لا يفهمون الحكمة. كم رأينا من إطلاق لفظ المتزمتين ولفظ المتطرفين ولفظ الأصوليين ولفظ الغالين، وكلها أطلقها أصحابها تتضمن أن هؤلاء لا يفقهون الحكمة. فضاعت الحكمة بين الطالب والمطلوب. الثاني عشر أنني تأملت في واقع الصحوة، فرأيت أن الصحوة وأن هذه اليقظة المباركة لا ينقصها الدعاة كما ينقصها الحكماء. الدعوة والصحوة والحمد لله بخير عظيم، بخير عظيم، وهناك عدد كبير في أنحاء العالم الإسلامي من الدعاة إلى الله، ولكننا نفتقر إلى الحكماء. الثالث عشر وقفت متأملا لأحداث أمتنا، لماذا لم تنتصر خلال 50 أو 60 سنة؟ لماذا أجهدت كثير من الحركات ومن الدعوات؟ فوجدت أن هناك أسبابا ولا شك، ومن أبرزها فقدان الحكمة لدى بعض رواد هذه الصحوة في بعض البلاد الإسلامية. ورأيت أن بعض المتحمسين جروا على الأمة بسبب عدم حكمتهم وبسبب عدم فقههم للدين، جروا على الأمة مصائب. تأملت في واقع بلد من بلاد المسلمين يعاني أهله الآن بلاد يحكمه الباطنيون يحكمه البعثيون. وجدت أن المسلمين منذ 10 سنوات أو أكثر يعانون من مصائب جمة لا حصر لها. قتل الرجال، انتهكت الأعراض، خدمت السجون على أصحابها، شرد الآلاف، يتم الأطفال. لا شك أن هذا كان بأيدي الظلمة، ولكن وجدت من الذي أثار القضية أو استجاب لإثارتها؟ هم بعض المتحمسين الذين لم يدركوا أن وراء الأكمة ما وراءها، فاندفعوا في معركة لم يحسبوا حسابها وكانت خاطئة في أصلها، فحدثت الويلات. ولا يزال إخواننا في ذلك البلد يتجرعون سبب هذا التحمس وهذا الاندفاع بدون ضابط من الشرع أو العقل. والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. أخيرا، ما يبرز لكم أهمية هذا الموضوع آمل أن يتدبره إخواني وأن يتأملوا فيه، إن الواقع الآن، واقع العالم الإسلامي، واقع في الحقيقة صعب. وفي ظل ما يسمى بالنظام الدولي، بالنظام العالمي، أتوقع، وليس هذا توقعا بل هذا ما صرح به زعماء الغرب، أنهم يكيدون لهذه الصحوة، وأنها عداوتهم لروسيا أو للشيوعية قد سقطت وأصبحت روسيا في الفلك الغربي. فعدوهم الذي الآن يخططون له، ولا أقول والله هذا يا أخوان تهويلا ولا أقوله مبالغة، بل إنني أقول جزءا مما أعلم وأجهل الكثير، الذي يتأمل لما صدر من قرارات ولمراكز الأبحاث في أمريكا وأوروبا المخصصة لدراسة هذه الصحوة، ولما صدر من مجلس الأمن القومي الأمريكي منذ أيام قريبة، يدرك أن عدونا كما بيّن القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في ظل هذه الأوضاع وفي ظل ما يسمى بالسلام العالمي المزعوم، أخشى وهذا من باب التحذير ومن باب التنبه، أن يستجر شباب الصحوة إلى حفر لا تخدمهم ولا تخدم دعوتهم، فقد توضع بالونات اختبار، وقد يوضع ما يثير حماس كثير من الغيورين، فيتحمس الكثير ويندفع الكثير ويتصرفون تصرفات قد لا يحمدون عقباها، وقد تجر على المسلمين وعلى الأمة ما جرت في كثير من البلاد الإسلامية. وعندما أقول هذا الكلام لا أعني أننا نقف خاملين أمام المنكرات، ولا أن نقف أمام المؤامرات وأمام المكائد وقفة المتفرج باسم الحكمة وخوفا من الاندفاع. نعم، أقول يجوز لنا أن نندفع وأن نتصرف بغير وعي. إذن ما المطلوب؟ المطلوب في هذه المواقف هو الحكمة، وهي التي سأتكلم عنها. والحكمة كما سأذكر بعد قليل في مثل هذه المواقف هي وضع الشيء في موضعه، هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. عندما أقول هذا الكلام لا يفهم أنني أقول لا نفعل ما ينبغي، لا، هي فعل ما ينبغي، لكن ما هو الذي ينبغي؟ كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فإذا أقول هذا سبب الرئيس، آمل أن تدرسوه بعناية أيها الأحباب، وألا يستجرنا أعداء الله إلى يستجر المسلمين ويستجر الدعاة ويستجر الشباب إلى أمور يريدون منهم أن يتصرفوا فيها تصرفات حمقاء باسم الحماس والغيرة والاندفاع، فماذا تكون النتيجة؟ من أجل ذلك جئت أحدثكم، وما قلته في هذه الدقائق أعتقد أنه قد يكفي، لأن التأمل فيما ذكرت يكفينا للبحث في هذه القضية، ولكنني أواصل معكم فأقول: ما هي معاني الحكمة؟ سأذكر لكم عدة معاني للحكمة، وسأطيل قليلا نسبيا من أجل أن نستوعب معنى الحكمة، لأننا طالما سمعنا كلمة الحكمة وطالما ألقيت فيها المحاضرات لا في تفصيلها وبيانها ولكن في وجوب الالتزام بالحكمة، وأصبحت الحكمة فيما أرى ككلمة التقوى، دائما نسمع كلمة التقوى ولكن القليل منا من يدرك معنى هذه الكلمة. كذلك الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يسأل سائل ويجيب المجيب، فنقول له: يا أخي يجب أن تلتزم بالحكمة. بارك الله فيكم، ما هي الحكمة؟ هنا سأقف مبينا معنى الحكمة فأقول: أما في اللغة فقد وردت لعدة معاني، ولكنها كما قال ابن منظور: الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وقال في المصباح المنير: إن الحكمة هي المنع، مشتقة من المنع، لأنها تمنع صاحبها عن الأرذال. نقول فلان حكيم لأنه لا يتصرف ويقع في أشياء يعاب عليها. هذا باختصار من ناحية اللغة، فهي مشتقة من المنع. أما في القرآن والسنة فقد وردت الحكمة لعدة معاني، فقد وردت بمعنى النبوة: وآتاه الله الملك والحكمة، فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة، وليس هو موضوعنا، ولكنها أتت لمعان أخرى. من هذه المعاني في القرآن أن الحكمة بمعنى القرآن والتفسير والتأويل، وقالوا: الحكمة هي الفقه في الدين، وقيل: الحكمة هي حجة العقل وفق أحكام الشريعة، وفق أحكام الشريعة، وقيل: الحكمة هي الفهم والعلم. وكل هذه المعاني متقاربة، وهي التي ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، وعند قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وعند قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ووردت الحكمة في السنة أيضا، في السنة لعدة معاني، وهي تدور حول هذه المعاني. ومن هذه الأحاديث الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رواه البخاري. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. إن وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهذه المعاني التي وردت في هذه الأحاديث من معانيها الإصابة والفهم والعلم أو ما يشهد العقل بصحته، وهو المنع من السفه. وبما أننا ذكرنا هذا الحديث العظيم: إن من الشعر حكمة، وهو حديث صحيح، أردت أن أخفف عنكم وأذكر لكم نموذجا أراه من هذه الأشعار التي هي فعلا التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة. يقول الشاعر: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تفن القلل. أنا لا أختار تقبيل يد، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. اسمعوا أيها الدعاة، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. في ازدياد العلم إرغام العداء. الآن في أمريكا أكثر من 50 مركز أبحاث مخصص لدراسة شباب الصحوة وعلماء الصحوة وعلماء الأمة وتأثيرهم على أمتهم. في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. ولعل بالمناسبة رأيت من المفيد أن أذكر باختصار شديد بعض الأحاديث التي وردت في الحكمة وهي ضعيفة أو موضوعة، وسأذكرها بدون تعليق عليها، مع التنبيه أن بعض معاني هذه الأحاديث صحيح من حيث المعنى، ولكن لا يجوز أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت. فمن هذه الأحاديث وهي مشتهرة ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء. هذا الحديث موضوع. وعن ابن عمر: قلب ليس فيه حكمة كبيت خرب فتعلموا وعلموا. هذا حديث ضعيف، ولعل من أدق بعض الأخوة نقول إسناده ضعيف، فأنا عندما أقول ضعيف فإنني أقصد إسناده، أن إسناده ضعيف. وعن أبي هريرة: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها جذبها، وفي رواية: فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا الحديث بروايته ضعيف جدا. وعن ابن مسعود: رأس الحكمة مخافة الله. هذا الحديث أيضا ضعيف. وعن أبي هريرة: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. ضعيف. وعن جرير رضي الله عنه: الرفق رأس الحكمة. ضعيف. وعن أبي هريرة: الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في العزلة وواحد في الصمت، أو واحد في الصمت. حديث ضعيف جدا. وعن أنس رضي الله عنه: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. ضعيف. وعن علي رضي الله عنه: أنا دار الحكمة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. موضوع. وعن أبي أيوب: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه وعلى لسانه. حديث ضعيف. بعد ذلك أختصر لكم معاني الحكمة بمعاني سهلة موجزة. فقيل إن الحكمة، وهذا ملخص لما ورد من معنى الحكمة في الآيات والأحاديث، ولكنه تلخيص سهل واضح بين يكون في أذهاننا بارك الله فيكم. قيل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. في وقت القوة نستخدم القوة، في وقت المسامحة المسامحة، في وقت التنازل التنازل. فإذا وضعنا هذا مكان هذا فقد أخطأنا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقيل الحكمة هي الإصابة في القول والعمل. وقال ابن القيم: وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك أنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. ومن معاني الحكمة أنها القصد والاعتدال وإدراك العلل والغايات والبصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال. وقال، وهذا التعريف للسيد، وقال الألوسي، قال أبو عثمان: الحكمة هي نور يفرق به بين الوسواس والإلهام. وقال أيضا: هي مصدر من الإحكام وهو الإتقان من علم أو عمل أو قول أو فيهما جميعا. وأخيرا من أفضل تعريفات الحكمة، أختم به هذه التعريفات، هو أن الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مثال: الصلاة، فعل الصلاة والأمر بفعل الصلاة فعل ما ينبغي، والأمر بالغناء ليس مما ينبغي. فإذا نقول إن الأمر بالصلاة هو فعل ما ينبغي، نقول هذا هو الحكمة؟ نقول: لا، انتظر، الأمر بالصلاة فعل ما ينبغي كما ينبغي. لو جاء إنسان منا يقول: الأمر بالصلاة فعل ما ينبغي، لكنه لم يلتزم كما ينبغي، فجاء لإنسان نائم يريد أن يأمره بالصلاة وضربه، أو أخذ ماء وصبه عليه ويقول: أنا أمرته بالصلاة والصلاة تجب، وأمر أهلك بالصلاة. نقول: أنت أمرت بما ينبغي لكنك لم تأمر به كما ينبغي. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أن تضرب ابنك وعمره أقل من 10 سنوات أنت أمرت بالصلاة كما وهو فعل ما ينبغي، لكن ليس كما ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقتصر على الأمر. وإذا كان ابن 10 سنوات واضربوهم عليها لعشر، أن تضربه لكن لا تضربه تجلده كما يفعل بعض الآباء، لا، ضربا يسيرا هينا كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذا رأيت واحد رايح إلى المسجد تقول: روح صل يا أخي، والآن رايح المسجد، فكيف تقول له اذهب وصل؟ أذكر واحد كان ذاهب إلى المسجد، فواحد متحمس جزاه الله خير لقيه جاهل، أيضا فيما أعرف أنه رجل جاهل، فقال له: يا أخي صل. قال: ما أنا مصلي. وراح إلى المسجد. ليش ياخذك ما أنا مصلي؟ قال: شوف، أنا رايح للمسجد، أنا أمام المسجد، يقول لي صل. فقلت: ما أنا مصلي، بل إنني أعرف واحد، هذا قالها قول، واحد رجع وترك الصلاة. نعم، رجع وترك الصلاة، وهذه قصة نعم حقيقية، ووجدته غضبان يرغي ويزبد لأنه تكلم عليه، ولكن الحمد لله وجدت أن هذا الشخص الذي تكلم عليه عندما أخذته وجدت رجل قد رفع عنه القلم، قلت: الحمد لله. وإلا قال: ما نصلي، رجع وخلص نفسه لأنه تكلم عليه، قال له: صل، بعبارات قاسية. قال: أنا ذاهب أصلي، ويقول لي صل ويصف لي بصفات قبيحة، لكن أقنعته أن هذا الرجل خفيف العقل وجاهل، فأعدته إلى المسجد. إذن فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا من أفضل تعريفات الحكمة، فإذا وضعناه دائما أمامنا انحلت المشكلة. مشكلتنا أنه إذا اختل ركن من هذه الأركان أخللنا بالحكمة. دائما نتصور أن فعل ما ينبغي مباشرة هو الحكمة، وصحيح وفعل ما ينبغي هو الحكمة، لكن بمعناها الجزء لا، كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، 3 أركان. فإذا توافرت يا أخي الكريم فأنت على خير، وإن لم تتوافر هذه الأركان أو اختل ركن منها فتوقف. بعد ذلك أنتقل بكم وأقول إن القرآن والسنة مليئة بالآيات والأحاديث التي هي عين الحكمة، والقرآن والسنة كلاهما حكمة، ولكن اختار مثال واحد من القرآن الكريم وهو في السنة أيضا، وهي السورة التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا هذا اليوم، وسررت لما قرأها جزاه الله خيرا وذكرني بهذا المثال، سورة البروج. وقصة البروج جاءت مجملة بالقرآن ومفصلة في السنة، فدعونا نقف مع بعض الحكمة فيها. هذا الشاب الذي هو عبد الله الغلام لما اهتدى وخالف قومه على يد الراهب ولم يستمع إلى الساحر، حاول الملك قتله لأنه خالف ما عليه القوم، فذهب به إلى البحر وغرق الذين ذهبوا لإغراقه ورجع بفضل الله، ثم ذهبوا به إلى الجبل واهتز الجبل لأنه قال اللهم اقتنيهم بما شئت، فتردوا من الجبل ورجع للملك ويتحدى يرجع للملك. هذا الآن سلم، فمعناه كأنه أخذ حصانة أنه لن يستطيع عليه الملك، وقال للملك هو قال لا تفعل، كل ما أرسلتني لا يكفي أنك لن تستطيع قتلي، لا أصحابك من الذين سيذهبون، وزد ونزيد أو زد ويزيد الله، مع أي فرقة سترسلني سيهلكون وأرجع. هنا المتبادر إلى الذهن ما دام جته هذه الحماية الإلهية وهذه الكرامة أن يصدع بالحق ويدعو إلى الله ويصبر ويجاهد. نعم هذا كلام طيب، لكن وجد أن الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هو ماذا يريد عندما يدعو الناس؟ هذا يريد هداية الناس أليس كذلك؟ يريد تعبيد الناس لله جل وعلا. يا أخي الكريم، إذا جاءتك فرصة شرعية أن تستطيع أن تهدي الناس على ضلال في يوم، وممكن احتمال تهديهم خلال سنة، تختار أنك تحاول تهديهم في يوم ولا خلال سنة؟ بالأسلوب الشرعي بالضوابط الشرعية لا شك أنك تبعث عن يوم ما دام شرعي، سواء ألهمه الله جل وعلا الحكمة فقد تريد قتلي، قال نعم، لأنه هو يعرف أن الملك مصر على قتله، قال أنا أدلك، لأنه أيضا في احتمال أن الملك يسجنه ما يقتله فيعزل عن الناس، قال أجمع الناس في صعيد واحد واصلبني وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام بصوت مسموع وأطلق السهم وسأموت. كان بسيط الحمد لله غبي، فجمع الناس أعماه الله ولا فكر في هذا الموضوع. ذاك عبد الله الغلام له هدف بعيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا من مماتي لله رب العالمين، كما أننا نريد أن تكون حياتنا لله، هذا أيضا يقول مماتي لله، يموت موته يكون سبب هداية. فجمعنا وأخذ سهما من كنانة وقال بسم الله رب الغلام وأطلق، فمات، قال الناس كلهم آمنا بالله رب الغلام. هذا ما يريد، هذا هدفه. قد يقول قائل طيب بس ضحى بنفسه. نعم يا أخي، ضحى بنفسه في الدنيا العاجلة وأبقى نفسه في الأخرى وأنقذ أمته، أحيا أمة كاملة. أرأيت وصاحبنا هذا، أقول هذا، نعم عبد الله الغلام يذكرني بقصة مع كل أسف سأضطر أقولها. أنا أحد الطيبين منذ سنوات قديمة، يعني ممكن 50-60 سنة كما يذكر لنا أو قريب من هذا، كان يتكلم بكلمات في بعض المساجد ويؤخذ يسجن يوم يومين، كانت الأمور متواضعة، يقول كلمة حق ويؤخذ للسجن يوم يومين. حتى أذكر أن هذا الرجل الصالح وفيما أعلم أنه لا يزال على قيد الحياة، إذا أراد يخرج من السجن قال خذ فراشك، قال لا خلوها برجع، فما نطول أو أروح المسجد مسجدي، أنا أتكلم تترجعون الشيخ عد ناقل فراش رايح جاه. فيوم من الأيام لما سجن جو الناس لبوه قالوا شوف ولك ثلاث جنود، أبوه صحيح أنه طيب لكن جاهل، والجهل مصيبة، فجاء لهم وقال السجناف، قال نعم، قال سمنا مرة قال لك ناصحك خلي أبو هريرة ينفعك، لأنه دائما إذا استشهد قال أبو هريرة، نعم عام جاهل. نعم يا إخوان، هذه الكلمة التي قالها جاهل وضحكنا لها، والله يقولها أناس مع كل أسف، ثم أنت مجنون يا أخي، أنت تتكلم في أمور ما تعنيك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أخي شو استفدت عادة؟ الآن دعيت اهتدوا الناس، واحد يقول لي تلميذ من تلاميذه وينقل لي هذا التلميذ يقول ذهبت لزيارة هذا الرجل وكان أستاذ له، ولا أقول إنه من العلماء لكن كان أستاذ له في مدرسة من المدارس، كان يدرس إحدى المواد، فقال ما شاء الله أشوف لك نشاط طيب وكذا. قال نعم. قال يا أخي بنصحك نصيحة، هذا يقول الأستاذ. قال نعم. قال بسأل سؤال الحين، أنت جزاك الله خير كلماتك وكذا وش تستفيد؟ لا شفت السيل مدرهم تقعد قدامه ولا فهمت تخليه؟ فتلميذه كان حكيم، قال يا أستاذي لا شفت السيل مدرهم وشفت ناس يمكن تنذرهم، تنذرهم ولا تهجد تخليهم؟ قال لا أنذرهم. قال أنا أنذرهم. نعم. فهذا الواقع. فإذا هذا عبد الله الغلام أعطي الحكمة، لكن فعلا كانت الحكمة في موضعها. أقول الأمثلة بالكتاب والسنة كثيرة، معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين عجيبة جدا، إجابة على السائلين، قضية مع المؤلفة قلوبهم، ما لا يتسع المقام أبدا بذكر هذا. قصة حتى في قصة فردية مع الذي جاء يستأذن الرسول في الزنا كما تعلمون. الله أكبر، عين الحكمة لا أطيل فيها لأن الوقت ضيق وهي معروفة لديكم، إنما أنقلكم لموضوع مهم، وهو سميته بعنوان أسباب عدم الحكمة، أو أقول خوارم الحكمة وموانعها. خوارم الحكمة وموانعها، إذا وجدت هذه الأشياء أو وجد بعض هذه الأشياء لا يوفق الإنسان للحكمة، وهي الهوى وعدم التجرد. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا أيها الأخوة، الهوى يعمي ويصم، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا، إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبا. الهوى مصيبة، ومن أسوأ ومن أشد موانع وخوارم الحكمة. فإذا وجد الهوى لا توجد الحكمة، لا يجتمعان. ثانيا الجهل، الجهل بلية البلايا ومصيبة المصائب، وأكثر من يقع منهم خلاف الحكمة لا يقع من العلماء، العلماء لا يقع منهم خلاف الحكمة، إنما يقع عدم الحكمة وخلاف الحكمة من الجهل، ولي وقفة معه بعد قليل. ثالثا الأخذ بظواهر النصوص وعدم الجمع بين الأدلة. مع كل أسف أحيانا هناك بعض المتحمسين يأخذون بظواهر النصوص ويتركون الجمع بين الأدلة، وهذا من خوارم الحكمة، ويستدل بدليل من الكتاب والسنة لكنه أخذ بظاهر الدليل ولم يأخذ بحقيقة الدليل ولم يجمعه مع غيره من الأدلة. رابعا الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها، وهو قريب من السابق. من خوارم الحكمة وموانع الحكمة الاستدلال بالأدلة، ويستدل بالأدلة، يقول قال لك الله أو قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم لكن في غير مواضعها. خذوا بعض الأمثلة، كم سمعنا من الاستشهاد بقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا كلام صحيح لا شك، كلام الله، الله سبحانه وتعالى يرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون، ومع ذلك وهم ادعي الألوهية يقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نقول هذا الكلام صحيح، لكن ليس هذا الدليل دائما يستشهد به، غير صحيح دائما يستشهد به. لماذا؟ إذا كانت اللين يا أخوان وكان القول اللين هو الذي ينفع فنقول فقول له قولا لينا، لكن إذا قلنا قول لين ما نفع، حاولنا مرة مرتين عشر، لماذا ننسى الآية الثانية؟ وكم مرة أسألكم كم مرة سمعتموها الآية الثانية وتذكرها الله عن موسى عليه السلام في مقام الثناء: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل خالف موسى أمر الله لما قال له فقول له قولا لينا؟ الله يقول له فقول له قولا لينا، ويذهب موسى عليه السلام ويقول يا فرعون إني لأظنك مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، حاشا لله وكلا. لكن فرعون جاءه القول اللين من موسى عليه السلام ومن هارون مرة ومرتين وثلاث، ما نفع. فهنا لم يكن، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لما أيس منه موسى قال له القول الغليظ الشديد العنيف، وبعبارة أدق أقول القول القوي لا أقول الغليظ حتى أكون دق: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. كم مرة سمعتم فقول له قولا لينا، وكم مرة سمعتم الآية الأخرى؟ لماذا ما نذكر هذه الآية ونذكر هذه الآية؟ لماذا دائما نستشهد بهذه الآية ولا نستشهد بهذه الآية؟ الذين يستشهدون بآية طه فقط دائما مخطئون، خالفوا الحكمة. والذين يستشهدون بآية الإسراء دائما خالفوا الحكمة. بل الذين يفعلون آية طه دائما دائما في كل الأحوال خالفوا الحكمة، لأنهم لم يضعوا الشيء في موضعه، ولم يفعلوا ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كذلك الذين يستشهدون دائما بآية الإسراء أو يفعلونها دائما ولم يستخدموا الأولى أولا هم مخطئون أيضا وخالفوا الحكمة. الحكمة ما هي؟ استخدام الأدلة والاستشهاد بالأدلة في موضعها. اثنين، كم سمعنا إذا قلت لإنسان أخي لماذا لا تأمر لا تنهى، أو من يأتيك يقول الله سبحانه وتعالى يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، استشهاد في الأدلة في غير مواضعها. وأبو بكر رضي الله عنه يقول إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. ثالثا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسمع هذه الآية كثيرا وتتلى على مسامعنا، وهي لا شك طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وطاعة أولي الأمر واجبة، ولكن بشرط. طاعة الله واجبة بدون شرط، طاعة الرسول واجبة بدون تحفظ، طاعة أولي الأمر واجبة بشروط. دائما نسمع هذه الآية بدون شروطها، هذا استشهاد للآية في غير موضعها. إذا أطاعوا، إذا أمروا بطاعة الله فمنهج أهل السنة والجماعة بل هو أمر الله أن نطيع، وإذا كان الأمر بمعصية فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قال العلماء إن في هذه الآية سرا بديعا، قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقلوا أطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مما يشعر أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. فإذا لم يكن أمرهم بما يفهم منه طاعة لله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، هكذا قال العلماء. أيضا من عدم الحكمة ومن استشهاد الآية بغير موضعها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأبو أيوب رضي الله عنه عرف معنى هذه الآية: إن أمرت بمعروف نهوت عن منكر ذهبت للجهاد، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا من الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا من الأحاديث حديث: فإن لعينيك حظا ولنفسك، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا. نحفظ هذا الحديث، لكن قليل منا من يحفظ: فإن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأعطي كل ذي حق حقه. أيضا دائما نسمع: ففيهما فجاهد. صحيح، لكننا ننسى قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن يا أحبة الكرام، الاستشهاد أو الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها خلاف الحكمة، من خوارم الحكمة. خامسا، عدم فهم الدليل أو عدم فهم أسلوب تطبيقه ومتى. وقد ذكرت لكم مثال بهذا في الصلاة، في عندما مثلت فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي فعدم فهم الدليل. قد تقول لي مثال عدم فهم الدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربهم عليها بعشر، لكن يا أحباب هذا الضرب ضرب تأديبي غير شديد غير مبرح. لماذا؟ لأنه لو كان ضربا زاجرا لكنا أوجبنا على الطفل الصلاة قبل 15 في العاشرة، والله لم يكلف. إنما الرسول أمر بضربه ضرب تأديبي تربوي بس، أما تأخذ العصا وتجلده غير صحيح. ضرب الزوجة اضربوهن، لا، اشترط العلماء ضوابط نستشهد أحيانا خطأ في هذه الآية. فإذا أيضا من خوارم الحكمة محدودية التجربة. كم نعاني، اسمحوا لي أكون صريح معكم، نحن ما نرى شباب ما شاء الله الغيرة والحماس ويستعدون أن يموتوا في سبيل الله، وأسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق، لكن محدودية تجربتهم يجعلهم يتصرفون أحيانا تصرفات لا يحسبون حسابها. فمحدودية التجربة من خوارم الحكمة. ولذلك ورد في الأدب المفرد في البخاري لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة. فقلة التجربة من خوارم المروءة، أيضا من خوارم الحكمة. من خوارم الحكمة الفردية، أن يتصرف الإنسان بمفرده ولا يستشير. أيضا عدم تحديد الأهداف، التخبط، الفوضوية، كل هذا من خوارم الحكمة. أيضا النظرة السطحية وتقديم الجزئيات على الكليات. هناك يا أحباب جزئيات وكليات، فإذا قدمنا الجزئيات على الكليات هذا من خوارم الحكمة. فهنا أذكر مثال، يذكر لأحد الأخوة أنه كان في دولة عربية فجاءه بعض الطيبين وسألهم عن شخص، فأثنوا عليه، قالوا طيب وأخلاقه طيبة، وأثنوا ثناء كثير، واستغربت فقلت يا أخوان يعني هذا الثناء عليه ما عليه ملاحظات؟ فقالوا والله ما نعرف عليه إلا أن عنده شوية الحاد بس شوية الحاد، ما هي مشكلة شوية الحاد بس مشكلة، الإلحاد كبر بالله، أخلاقه ومعاملته قد يصلي وقد يعمل بعض الأعمال وهو ملحد والعياذ بالله. ولا تستغرب، والله يذكر لأحد الأخوة أنه جاءه فلان وأعرفه باسمه وقال له يا أبا أسألك سؤال، قال نعم، محافظ أعرفه محافظ على الصلاة، قال والله بس أنا صراحة ما آمنت بعذاب القبر أو بالقبر كله بالحياة في القبر، ويصلي، هذا يحتاج من جديد نبدأ معه، نبدأ أولا العقيدة. وقلت لكم في دولة عربية يذكر أحد الدعاة أنه ذهب لدولة من الدول العربية ووجد في الجامعة الشيوعيين ووجد الكتابات الشيوعية مكتوبة على الجدران، فيقول ذهبت لشخص وجلست معه، يقول جلسنا نتحدث عن الجامعة، شخص إنسان ما أدري هو عادي ولا عامي ولا لا أستطيع أجزم لذلك، يقول قلت له يا أخي عندكم الجامعة أعوذ بالله فيها الشيوعيين ورئيس الجامعة الشيوعي معروف إلى الآن شيوعي حداثي ملحد والعياذ بالله، يقول كان الله رمادا كان الله دخانا. نعم هذا رئيس الجامعة، إذا كان رب البيت للدف عازفا نعم ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا ولا نقول الكل. فيقول أتحدث معه عن جامعتهم، يقول قلت أنا زائر لكم وجامعة جزاكم الله خير لو تحاولون مع العلماء ومع طلاب العلم وتذهب أن تتحرك في هذا الموضوع، يا أخي حتى الشعارات الإلحادية مكتوبة على الجدران أعوذ بالله. قال لا في ما هو أعظم ما أعظم بعض، يقول قلت له خير، قال يدخنون بعد، قلت يدخنون، قال نعم، قلت أعوذ بالله من حالهم. نعم يا أخوان أحيانا نقدم الجزئيات على الكليات، أصول العقيدة ننساها وأركان الإسلام ننساها وننشغل بقضايا جزئية، كالذي قد طعن وخرجت أمعاؤه وهو رايح للدكتور بطته شوكة وجاء الطب لمعدة قال لا الشوكة بس شوف الشوكة يا أخي أنت الآن المعدة مشخوخ قال لا الشوكة بس أو والده ما نقول هو لا والده يقول تم طلع الشوكة أول لا يا أخي خلي حياة أول الشوكة لاحقين عليها فإذا السطحية وتقديم الجزئيات على الكليات ولا يعني هذا إهمال الجزئيات كلا وحاشا لا لكن تقدم الكليات على الجزئيات أيضا من خوارم الحكمة العجلة وعدم ضبط النفس وهذا مأخذ ظاهر العجلة ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون نعم ومرة أخرى هذا يلحظ على قلة أقول قلة من بعض الغيورين يتعجلون أحيانا مع أن أعداء الله زلت العالم مضروب بها الطبل يضخمون هذه الأشياء أنا أقول هي محدودة وجزئية كذلك من خوارم الحكمة عدم الحكمة أو عدم التثبت من خوارم الحكمة عدم التثبت وهذا سآتي له بعد قليل أيضا آنية التفكير وموسمية العمل والارتجال أيضا الخلط في المفاهيم وقفوا معي قليلا يا أخوان في مشكلة الخلط في المفاهيم عندنا مع كل أسف خلط في المفاهيم مثال خوف الفتنة يجب أن نقي أمتنا الفتنة ويجب أن نبذل كل ما نستطيع من وسائل لوقاية الأمة من الفتنة ولكن خوف الفتنة جر علينا أشياء كثيرة من التنازلات عدم الجهر بالإنكار السكوت عن أخطاء لو أراد إنسان ينقد مثلا بعض الجماعات الإسلامية قالوا لا تنقد الجماعة من الحكمة حتى خاف من الفتنة لا يا أخي فأقول خوف الفتنة وضع في غير موضعه أيضا من الخلط في المفاهيم وحدة المسلمين وحدة المسلمين مطلب اجتماع المسلمين مطلب الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود واعتصموا بحبل الله جميعا ولكن هل هذا يدعونا إلى السكوت من أجل ما يسمى بوحدة المسلمين السكوت عن بيان منهج أهل السنة والجماعة هل يدعونا أن نسكت على البدع والمنكرات العظيمة ونقول نخاف أن يتفرق المسلمون هذا خلط في المفاهيم يا أخي الكريم من منهج أهل السنة والجماعة السعي لوحدة المسلمين لكن قبل ذلك هو أن نجهر بالحق في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وفي إنكار المنكرات المخالفة للعقيدة بالأسلوب الشرعي أيضا من الخلط في المفاهيم الطاعة والخروج أيضا فرض الكفاية الخلط بين الحزبية والانتماء هذا الموضوع يا أخوان أقول فيه خلط عظيم من عدم الحكمة الخلطي الحزبية شيء والانتماء شيء آخر الحزبية لا تجوز إلا أن يكون المسلمون حزبا واحدا ضد الكفار أما أن يتحزب المسلمون ويتشتتوا فهذا لا يجوز يتحزب المسلمون بعضهم ضد بعض لا يجوز لم يرد حزب الله إلا مفردا في القرآن أولئك حزب الله أما الشيطان حزب الشيطان فقد ورد مفردا ومجموعا أولئك حزب الشيطان أولئك الأحزاب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله هذه الحزبية أما الانتماء فلا الانتماء مطلوب لأهل السنة والجماعة الانتماء للمنهج مطلوب الانتماء لجماعة أهل السنة والجماعة مطلوب فنحن خلطنا بين الحزبية والانتماء فالذين لا يريدون الحزبية ومعهم الحق تصوروا أن الانتماء حزبية من قال لك إن الانتماء لمنهج أهل السنة والانتماء لجماعة المسلمين حزبية هذا خطأ والذين يشتكون على الانتماء اختلط عليهم المفهوم فوقعوا في الحزبية تصوروا أن الحزبية هي الانتماء والانتماء هو الحزبية هذا خلط في المفاهيم الحزبية شيء والانتماء شيء آخر أيضا الخلط بين الوسائل والغايات فرق بين الوسائل والغايات آخر مثال بسيط جدا الخلط بين الوسائل والغايات اليوم جاءني سؤال بالهاتف واحد يقول مثال لا أريد أن أعطي مثال الذي ذكره تماما لكن نوع المثال أنني أريد أجمع تبرعات وفلان مثلا شخص أو قضية نقول قضية من القضاء، يقول أنا أريد أقول للناس، أقول يا أخوان أريد تبرعات للأفغان، ويتحدث عن الأفغان ومشكلات الأفغان وظروفه، يقول آخذ المبالغ وبعضها روح للأفغان وبعضها روح للجهات الأخرى، هل يجوز؟ قلت لا، الغاية لا تبرر الوسيلة. قل للمسلمين أنا أريد الجهاد الأفغاني وخذ وأعطه المجاهدين، عندك قضية أخرى شرعية بينها للناس. الغاء، نحن نخلط بين الغايات والوسائل، لا، كل منها لها حكمها. أيضا عدم إدراك الفرق بين الثوابت والمتغيرات، تقديم كما قلت عدم إدراك الفرق بين حب منهج السلف وفهم منهج السلف وتطبيق منهج السلف. في فرق بين حب منهج السلف وفهم منهج السلف وتطبيق منهج السلف. الموفق هو الذي يحب منهج السلف ويفهم منهج السلف ويطبق منهج السلف. أما الذي يحب منهج السلف ولكنه لا يفهمه ولا يطبقه من باب أولى، هذا خلق. الذي يحب منهج السلف ويفهم منهج السلف لكنه لا يطبق منهج السلف لم يوفق للحكمة. نحن عندنا خلق، إذا رأينا واحد يحب منهج السلف تصورنا أنه يفهم منهج السلف، لا، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان: حب منهج السلف وهو منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الكتاب والسنة، ما كان عليه الرسول وصحابته صلى الله عليه وسلم، وفهم هذا المنهج. ما كل إنسان يفهم المنهج، لا يفهمه إلا العلماء، ليس فقط الفهم، والعمل بهذا المنهج وتطبيق هذا المنهج. إذن هذا أقول من خوارم الحكمة، وهو الخلط في المفاهيم. وأختم خوارم الحكمة في النقاط التالية: عدم إتقان قاعدة المصالح والمفاسد وعدم النظر في العواقب، الغفلة عن مكائد الأعداء وعدم فقه الواقع. أيضا هذا من أسباب خوارم الحكمة. والآن آتي لنقطة مهمة جدا وقد تكون من أساسيات الموضوع، هي التي يتطلع إليها الأخوة الكرام. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن آتي لموضوع يتساءل عنه الكثير، وهي: ما هي أركان الحكمة وأسبابها؟ بيّنت لكم خوارم الحكمة وموانع الحكمة، الآن أنتقل لموضوع هو قريب من ذاك الموضوع، ولكن لمزيد من الإيضاح، ما هي أركان الحكمة؟ أركان الحكمة حسب اجتهادي وأخذ من الكتاب والسنة ما يلي: 1. التجرد والإخلاص والتقوى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. إذا وجدت التقوى والإخلاص والتجرد ركن من أركان الحكمة. 2. التوفيق. لا شك أن الحكمة توفيق من الله. ما الدليل؟ يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة من الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذا لا بد من التوفيق، والتوفيق له أسباب. 3. العلم الشرعي، ومنه فقه الواقع. وأركز على العلم الشرعي لأن من أبرز خوارم الحكمة هو الجهل. كما قلت، خذوا من الأدلة على أن العلم الشرعي من أركان الحكمة. يقول الله جل وعلا عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما بلغ أشده وآتاه الله جل وعلا حكما وعلما، قال اجعلني على خزائن الأرض، أصبح حكيما. إني، ويقول الله سبحانه وتعالى: آتيناه حكما وعلما. وأيضا من الأدلة في العلم أن الله جل وعلا يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولو الأمر؟ هم العلماء كما قال المفسرون. إذن العلم سبيل لفهم الحكمة وبيانها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، ويقول جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبان سبيل المجرمين وهو عين الحكمة بعد تفصيل الآيات وبيان الآيات ومعرفة الآيات. إذن العلم ركن أساس من أركان الحكمة. رابعا التجربة والخبرة والعمل. والمثل معروف عندنا يقولون اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. التجربة رصيد ضخم. ويقولون أكبر منك بيوم، هذا عند العام مثلا، أعرف منك بسنة لأنه أسبق منك بالتجربة بيوم. وعند البخاري يقول ورد حديث لا حكيم إلا ذو تجربة. إذن هذا من الأمور المهمة، التجربة رصيد ضخم من أركان الحكمة. خامسا الاستشارة وتجنب الفردية. وهنا يا شباب، وهنا يا أخوة، من أكثر ما نعانيه من عدم الحكمة عدم الاستشارة، عدم استشارة العلماء، عدم استشارة أولي الأمر الذين يملكون الفهم الصحيح. والفردية، وقد قيل الناس ثلاثة: رجل كامل والكمال لله لكن كمال نسبي، ورجل نصف كامل، ورجل لا شيء. أما الرجل الكامل هو الذي عنده علم وحكمة ويستشير، ورجل نصف كامل عنده علم أو حكمة وعقل لكنه لا يستشير، ورجل لا شيء، لا علم ولا عقل ولا يستشير، وما أكثرها. يا أخوان، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق، يأمره الله جل وعلا أن يستشير. يستشير من؟ وهو الذي ينزل عليه الوحي، يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى. نعم يا أخوان، كم استشار صحابته في أحد، في بدر، في أحد، في كل المواقع أو أغلب المواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير صحابته، بل ويأخذ برأيهم أحيانا لو خالف رأيه، كما حدث في بدر وكما حدث في أحد. وهو الذي ينزل عليه الوحي، إذا كان الذي ينزل عليه الوحي وأكمل البشر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم وأفضلهم، يستشير صحابته، ونحن بجهلنا وضعفنا ألا نستشير علماءنا؟ ألا نستشير من نظن فيهم العقل والحكمة؟ لماذا ننفرد بآرائنا؟ لماذا أحدنا يقرر القرار وبعد لحظات يخرجه على الملأ؟ وكم يضيع ويتأثر بهذا القرار من الألوف ومن الأمم؟ هل استشرت يا أخي الكريم؟ لا تقول أنا قدرت الأمر وأنا عارف. هل أنت أفضل من رسول الله؟ هل أنت أفضل من المعصوم؟ عمر، وهو عمر المبشر الجنة، لو كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر الملهم المحدث، ومع ذلك دائما نجمع البدريين دائما. ويقول أحد الصحابة إنكم تسألون عن مسائل لو كانت عند عمر لجمع لها أهل بدر. أنتم ترون بسيطة سهلة، هذا عند التابعين، عمر يجمع لها من؟ أهل بدر. ومع ذلك ما يحفر أحد عمر، يأتي حتى بعبد الله بن عباس رضي الله عنه عمره 15 عاما 16 عاما، لكن دعي له بالحكمة وثبتت حكمته رضي الله عنه. نحن لماذا دائما نستقل بآرائنا مع ضعفنا وجهلنا وقلة علمنا وننعزل عن علمائنا؟ فالاستشارة ركن من أركان الحكمة، مهما بلغ الرجل من العلم والعقل. بل أقول لكم، إذا كان عنده علم وعقل سيستشير، إذا ما استشار الحقيقة لا علم ولا عقل، وعلى قدر قلة استشارته ينقص علمه وعقله، وعلى قدر قوة استشارته وكثرة الاستشارة دليل على زيادة العلم والعقل. من شاور الناس شاركهم في عقولهم. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. من أركان الحكمة بعد النظر وسمو الأهداف وعلو الهمة. وهذه مسألة مهمة، أن تكون أنظارنا بعيدة يا أخي. قد نستفز، قد نستدرج، قد يراد لنا مكائد. وما أتي العالم الإسلامي في كثير من بلاد المسلمين إلا بهذه الطرق، يوضع لهم قوالب أو مقالب أو حفر ويقعون فيها. طيبون والله، مخلصون، صادقون، وهكذا نعلمهم، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن ما في بعد نظر، مع قلة علم وقلة ناصح، فكل يوم مساكين، من مصيبة المصيبة ومن بلية البلية. فبعد النظر وعلو الهمة وسمو الأهداف، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. أيضا المجاهدة، الذي يجاهد مجاهدة حقيقية يبحث عن الحكمة، الحكمة مضمونة من ضمنها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وسبيل الله هو عين الحكمة. أيضا التثبت والحذر من العجلة والإرجاف. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالتثبت، التثبت من أكثر ما نعاني خاصة هذه الأيام، عدم التثبت. إشاعة تقلب الدنيا ظهرا على عقب، إشاعة. أرأيتم المصيبة والمشكلة؟ يا أخوان تثبتوا، ابحثوا، من قال لك، من نقل لك، من حدثك، عن من حدثه. الإشاعة خطيرة جدا، علاجها بالتثبت، والتثبت ركن من أركان الحكيم العاقل الرزين، رجاحة العقل. ولذلك قال الله جل وعلا لما ذكر الآية: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بماذا ختم الآية؟ قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا ما كان إنسان عنده عقل، خفيف عقل، ولا ما ينفع في شيء. العقل الرزانة، واللي عنده نقص، وكلنا عقولنا، ما نقول أحد كامل عقله، من شاور الناس شاركهم عقولهم، لكن يقولون العوام، العوام عندهم حكم، والحكم من الحكمة. يقولون كل الراضي بعقله ولا أحد الراضي برزقه، والمفروض يحدث العكس، إن كل من يرضى برزقه ويتهم عقله ورأيه. الواقع عندنا العكس، كل الراضي بعقله، حتى مهبول ما في أحسن منه، حتى مهبول المجنون أعقل الناس في رأيه، يقول شال مجانين. نعم، لكن ما في أحد راضي برزقه. اللي عنده 20 مليار يبي 30 مليار، والمفروض تنعكس الآية أو ينعكس المثل. فأيضا العدل يا أخوان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، اعدله أقرب للتقوى. وإذا قلتم فاعدلوا، فقه السنن الكونية والشرعية من أبرز أركان الحكمة هو الصبر. يقول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هل يمكن أن يهدوا بأمر الله وهم ليسوا حكماء؟ هل يمكن؟ لا يمكن أبدا. فالله يبين لنا أنه جعلهم أئمة لما صبروا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي آية أخرى في السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهنا أوجه كلمتي لكم جميعا ولمن وراءكم: الصبر، الصبر، الصبر يا أحبة الكرام. صبرت حتى ضج الصبر في صنون صبري. أصبر. الصبر يا أحباب باب الفرج، الصبر عندنا قليل، وعين الحكمة هو في الصبر والتحمل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآيات كثيرة في الصبر، فلا يمكن أن نحصل على الحكمة إلا بالصبر. الدعاء والاستخارة، لا تقللون من قيمة الدعاء والاستخارة، لا والله. الدعاء والاستخارة، وبالذات أقول الدعاء وفي آخر الليل، وبالذات الاستخارة، يفتح الله لك أبواب خير. هذا هو الحكمة، يوفقك الله للصواب لما تستخر الله جل وعلا، ويهديك للحق. الرابع عشر وهو قبل الأخير: الرفق واللين. وإن الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه، فرق بين الرفق والضعف. الرفق شيء والضعف شيء. الرفق يمكن أن يكون حتى مع القوة، بل هو مع القوة. أعطيكم مثال، لأن بعض الإخوان يتصورون أن الرفق يناقض القوة. لا يا أخي الكريم، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الآن هو يبغى يذبحه يذبحه بليل، أليس كذلك؟ اجتمع الذبح والليل. نعم، ما في تناقض بين الذبح والليل، لا، الليل مطلوب في كل شيء. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع من هو الأقوى؟ هل هناك شك في قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم أعطي من القوة صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فرق لا نخلق. وسآتي لهذا الوقت بعد قليل. وأخيرا أقول إن من أركان الحكمة هو التأمل في أسماء الله وصفاته. الحكيم حكيمة ذو حكمة. واقرأوا رسالة جيدة الشيخ عبد العزيز الجليل في هذا الموضوع، الله عليم حكيم، وبيان الحكمة حتى نتأثر وتتحول الأسماء وفهمنا للأسماء والصفات إلى واقع عملي. أخيرا أيها الأخوة، في الدقائق الباقية أقف مع نقطتين. النقطة الأولى هي قضايا كثيرة أخطأنا فيها في موضع الحكمة ونحن فيها بين إفراط وتفريط إلا من عصم الله، وهي موضوع الوالدين والزوجة والأولاد بين إفراط وتفريط، ولن أطيل لأن سأعلق تعليق سريع فيها. فأقول ما أحوجنا إلى الحكمة في موضوع الأهل، ما أحوجنا إلى الحكمة في موضوع الزوجة، ما أحوجنا إلى الحكمة في موضوع الأولاد، كذلك المجتمع وأسلوب التعامل. أيضا أهل البدع نحتاج إلى الحكمة في التعامل معهم. لا تتصورون أن الحكمة هو السكوت عليهم، لا تتصورون أن الحكمة عندما أقول الحكمة هي المداهنة، لا، الحكمة هو أن ندعو أهل البدع ضمن المنهج الشرعي وفق منهج أهل السنة والجماعة. أيضا إنكار المنكر، والله ما أحوجنا إلى الحكمة في الأمر المعروف، لكن أركز على إنكار المنكر. دائما نفقد الحكمة عند إنكار المنكر. قليل قليل منا من ينضبط عند إنكار المنكر، وكم مرة نغضب لأنفسنا وكأنه غضب لله جل وعلا. دائما هذه من المشكلات، نتصور أنه غضب لله وهو غضب لأنفسنا الحقيقة. مثال، بعض الأخوة ذهبوا إلى رحلة معهم شاب صغير عمره 10 سنوات. انظروا الحكمة، انظروا الحكمة. فقالوا لهذا الشاب أو الطفل، طفل كبير أو شاب صغير، اطرق هذا الباب، اذهب إلى هذا البيت وقل للإخوان يريدون أن يزوروك. فذهب طرق الباب وكان بيت رجل عاصي، وقال السلام عليكم، طلع على ساكا، ايش تبغى؟ سبي. قال لأنه قال يا أخي نحن بعض الإخوان زائرين وكم نبغى نزورك وكذا. قال اسلب بوجهك وتفل بوجهك عزكم الله. فماذا فعل الطفل؟ المفروض أن أخذ حصاته. هذا الحكمة. هذا الطفل الصغير مسح أكرمكم الله البساقة على وجهه وقال الحمد لله الذي أذيت في سبيلك وانصرف. فهذا صاحب البيت لما رأى هذا المشهد تجمد في الباب دهش. بعد قليل لحقه قال شاء 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 جزاك الله خير، أنا أخطأت عليك. من أنت؟ من أين أصحابك؟ وأصر إلا أن يستضيفهم ويكرمهم. رأيتم كيف الحكمة؟ نحن ما غضب لنفسه هذا الطفل. نحن عند إنكار بعض المنكرات نأتي لننكر المنكر، يتكلم علينا صاحب المنكر فنغضب، نحسب أنه غضب لله وغضب لأنفسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من يأخذ برقبته ويقول يعطني يا محمد فإنك لا تعطيني من مال أمك ولا أبيك، ويعطوه ويمسك ذانه قل أعطوه. فجاء هذا الرجل وهو أبغض من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع وهو أحب ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغضبوا لأنفسكم، اغضبوا لله. فما أحوجنا إلى الحكمة في إنكار المنكر. أيضا إشاعة بعض الأخبار والمفاهيم، وهذه نقطة مهمة يا أخوان، وإشاعة بعض المنكرات المستترة، إشاعة بعض المنكرات المستترة خلاف الحكمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ماذا قال الله لهم وفيهم. أيضا الاستماع إلى طرف واحد في قضية لها عدة أطراف خلاف الحكمة. النقد وبيان الأخطاء، يجب أن نكون معتدلين بين إفراط وتفريط. هناك من يقدس الأشخاص والجماعات، ممنوع تنقدهم. تنقد شخص أو أحد العلماء أو تنقد جماعة من الجماعات مقدس، يغضب. حتى إن بعضهم لو نقدت إمامه أغضب غضب أكثر مما لو نقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وبعيد أن تنقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد، لكن أقول لو جاء إنسان ونقد أحد الصحابة أو جرح في أحد الصحابة ما غضب كما لو نقد إمامه. التعصب للأشخاص والعياذ بالله أو الجماعة. وآخرون جاءوا بالجماعات وجاءوا بالعلماء على المشرحة وما يعرفون إلا أخطاء العلماء وما يعرفون إلا فعل العلماء وقال العلماء وأخطاء هذه الجماعات. إفراط وتفريط، نحتاج إلى الحكمة إلى العدل. أيضا فأقول أقف عند هذا الحد في موضوع القضايا التي يكثر الخطأ فيها. وأخيرا وضعت كلمات تكثر على ألسنتنا ونخطئ الفهم فيها، وهي أختم بها حديثي، انتبهوا لها بارك الله فيكم. خلط في مدلول كثير من المصطلحات، سأذكر المعنى الصحيح والخلط الذي فيه بسرعة. عندنا خلط بين القوة والعنف والغلظة. في فرق بين القوة والعنف والغلظة. القوة محمودة في موضعها والعنف والغلظة غير مطلوب. فالواحد منا إذا استخدم القوة في موضعها قالوا له أنت غليظ أنت عنيف، غير صحيح. أيضا الخلط بين الرفق واللين وبين الضعف. إذا كان واحد رفيق ولين قالوا هذا ضعيف مثل كده، غير صحيح يا أخوان. الرفق واللين غير الضعف. الضعف شيء والرفق واللين شيء آخر كما بينت قبل قليل. فرق بين المدارات والمداهنة. المدارات قد نحتاج إليها، أما المداهنة لا تجوز في دين الله. نحن إذا دار الإنسان لإزالة منكر أو شيء قالوا يداهن، هذا غير صحيح هذا الكلام. أيضا خلط بين المصلحة والمفسدة. الخلط بين النصيحة والتشهير. إذا نصح واحد منا قال أنت تشهر، لماذا تنصح أمام الملأ؟ سبحان الله يا أخي، اقرأوا الرسالة. الفرق بين النصيحة والتعيير لابن حجر. فرق يا أخي، النصيحة شيء والتشهير شيء آخر. إذا نصح أحدنا وقال كلمته جهرا في الموقع الذي يقتضي ذلك قالوا تشهر، هل الإمام أحمد بن حنبل يشهر عندما تكلم عن المأمون؟ هل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما تكلم على مروان كان يشهر؟ هل سعيد بن جبير عندما تكلم على الحجاج أمام الملأ يشهر؟ هل ابن تيمية عندما تكلم بالحق وصدع بالحق أمام ملوك الطوائف وأمام التتار يشهر؟ هل العز بن عبد السلام عندما صدع بالحق كان يشهر؟ هل أئمة الدعوة كانوا يشهرون؟ كلا وحاشا. النصيحة شيء والتشهير شيء آخر. ثم عندما ينصح بعضنا يقول أنتم تشهرون وبعضنا يخطئ. نعم قد يكون بعض النصيحة في غير موقعها فضيحة، نعم. وموضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. إذا كانت يا أخي الكريم النصيحة تقتضي أن تكون سرا فلتكن سرا، إذا كانت تقتضي الرسالة برسالة، إذا كانت ممكن بالهاتف بالهاتف، إذا كان لابد أمام الملأ والله أمام الملأ. وكل وضع الحكمة في موضعها، هذا هو الحكمة، وضع الشيء في موضعه. أيضا الفرق بين الإصرار والسكوت عن الحق. الفرق بين الغيرة والاندفاع والحماس. في فرق بين الغيرة والاندفاع والحماس. الغيرة مطلوبة والاندفاع والحماس بدون ضابط غير مطلوب. الفرق بين الكرم والإسراف. فرق بين الاقتصاد والبخل. فرق بين العزة والتكبر. هناك من يتكبر على المسلمين يقول هذا عنده عزة، ما عنده عزة يا أخي، هذا متكبر. وفرق أيضا بين التواضع والذل، يقول هذا متواضع، يا أخي هذا ذليل ما هو متواضع. في فرق بين التواضع والذل. إذا ذليت للمؤمنين وكنت عزيزا على الكافرين فهذا هو المنهج الصحيح. لكن إذا كنا أمام أذلة ضعفاء وأمام المسلمين شجعان. أسد علي وفي الحروب نعامة قصعاء تنفر من نفير الصافر. فرق بين الذل والتواضع. فرق بين العزة والتكبر. أيضا فرق بين التأني والخمول والبرود. التأني مطلوب لكن الخمول والبرود لا. فرق بين الشجاعة والتهور. إذا كان الواحد شجاع قال متهور، وإذا أحيانا كان متهور قال شجاع، غير صحيح. المتهور متهور والشجاع شجاع. أخيرا فرق بين خوف الفتنة وهو مطلوب، خوف الفتنة مطلوب، وبين الجبن والخوف. كثير من الجبناء واللي يخافون يقول والله خوف الفتنة، لا يا أخي خايف على نفسك، خايف على نفسك صراحة، لا تضعها في خوف الفتنة على المسلمين. وآخر يقول لا أنا حتى لا قال إني خائف يتصرف يقول بشجاعة وهو لا يا أخي أنت توقع الفتنة. فرق بين المصطلحين. ويا أحبة الكرام أختم هذه المحاضرة بهذه الكلمات أو هذه الأبيات، ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يحل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق. وخذوا كما بدأت محاضرتي في أثناء محاضرتي إن من الشعر حكمة، أختم هذه المحاضرة بهذه الأبيات الجلة: من أطلق القول بلا مهلة لا شك أن يعثر في عجلته. حكمة حكمة يا أخوان. من لزم الصمت نجا سالما لا يندم المرء على سكتته إلا إذا سكت عن الحق. من أظهر الناس على سره يستوجب الكي على مقلته. من مازح الناس استخفوا به وكان مذموما على مزحته. من لاعب الثعبان في كفه هيهات أن يسلم من لسعته. من عاشر الأحمق في حاله كان هو الأحمق في عشرته. من غرس الحنظر لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته. من جعل الحق له ناصرا أيده الله على نصرته. نصرنا الله وإياكم وألهمنا الحكمة والتوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومعذرة فقد أطلت عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.